الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 55 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 22 من ذي القعدة سنة 22 و400 ألف من الهجرة الموافق 5 من فبراير سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي فيه أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وبحثنا ما زال في السائل الذي هو أبو حسن جد عمرو بن يحيى، وهو عم أبيه كما سبق. يقول الحافظ: وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل، وأما أكثرهم فأبهمه. قال معن بن عيسى في روايته عن عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيى قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة، فذكر الحديث. فهنا في هذه الرواية معن بن عيسى سماه ماذا؟ أبا حسن. وقال محمد بن الحسن الشيباني عن مالك: حدثنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد. وكذا ساقه سحنون في المدونة، وقال الشافعي في الأم عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد. ومثله رواية الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي عن مالك عن عمرو عن أبيه قال قلت. والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن، فسألوه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة. ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند المصنف أي البخاري في باب الوضوء من التور، قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يعني عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد أخبرني، فذكره. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرا، وحيث نسب السؤال ليحيى ابن عمارة فعلى المجاز أيضا لكونه ناقل الحديث فقد حضر السؤال. ووقع في رواية مسلم عند محمد عن محمد بن الصباح عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: قيل له توضأ لنا، فذكره مبهما أي بدون تعيين سائر. وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور بلفظ: قلنا له، وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونه متفقوا على سؤاله، لكن متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن. ويزيد ذلك وضوحا رواية الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن قال: كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن زيد، فذكر الحديث أخرجه أبو نعيم في المستخرج والله أعلم. والدراوردي يعني حديثه قابل للتحسين إلا أن يخالف طبعا، فمثله قد لا تحتمل مخالفته، لكن الأصل في حديث الدراوردي هو التحسين، فحديثه صالح للحجية في الجملة، وخصوصا هنا إذا انضم إلى هذا الجمع للروايات الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهو أولى من أن يقال فيه بالرأي بلا شك، أولى أي الجمع بين هذه الروايات بما يؤيده رواية الدراوردي أولى من أن يقال فيه بالرأي. فما خلصنا به من هذا البحث أن الحافظ ابن حجر جمع طرق هذا الحديث ورواياته، وأنه خلص منها بأن الثلاثة قد اجتمعوا عند عبد الله بن زيد، وهم أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن. أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن، فسألوه وتولى السؤال منهم عمرو ابن أبي حسن، فحيث نسب السؤال له على الحقيقة وحيث نسب إلى أبيه وابنه أبيه وابن أخيه فعلى سبيل المجاز، لأنهم حضروا وأرادوا جميعا السؤال، يعني هم ذهبوا لعبد الله بن زيد بغرض سؤاله، ولكن واحد منهم هو الذي تولى إلقاء السؤال، فهم سائلون من حيث الإرادة أنهم أرادوا السؤال، وهو سائل من حيث اللفظ يعني هو الذي وجه السؤال، وإلا فهم جميعا كانوا يريدون ماذا؟ سؤاله. نعم، فحضروا السؤال، وبعضهم مثل يحيى يعتبر سائلا باعتبار أنه ناقل الحديث وقد حضر السؤال. طيب، ثم أيد الحافظ هذا الجمع برواية الدراوردي، ويزيد ذلك وضوحا رواية الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن قال: كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن زيد، يعني هو الذي وجه السؤال في حضور والده أبي حسن وفي حضور ابن أخيه يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن. ثم جاءت صيغة السؤال، صيغة سؤال من عرفنا الآن السائل بلفظه عمرو ابن أبي حسن لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هذا السؤال، أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وفيه أن طالب العلم ينبغي أن يحرص على السنة، لا أن يحرص على سؤال العالم عن رأيه أو عن اجتهاده أو ما إلى ذلك، إنما يسأل عن السنة، فإذا أجابه العالم مجتهدا يكون العالم إن شاء الله مأجورا، ويكون السائل كذلك مأجورا لحرص المجيب والسائل على ماذا؟ على السنة، الكل حريص على السنة. أما أن يكون السائل حريصا على مخالفة السنة بأي حجة وأن يكون المجيب حريصا كذلك على ذلك، فتجد بعض المجيبين وبعض السائلين يقولون: وإن كانت السنة كذا وكذا لكن قول إمام المذهب في المسألة كذا وكذا، أو إن الفقهاء اختلفوا في... سبحان الله، أنت تعرف السنة وأن الدليل فيها واضح ثم تقول لكن اختلفوا وهل هذا الاختلاف يكون حجة مع وجود مثل هذا النص الذي أنت تعرفه وذكرته وأنه السنة؟ فما حاجتك إلى ذكر هذا الخلاف والاختلاف وأنت عارف بالسنة؟ يعني مثاله مثلا مثاله وهذا كثير في بعض البلدان كالمغرب العربي، كبلدان المغرب العربي، مسألة أنهم يصلون وقد أسدلوا أيديهم في الصلاة، فيأتي السائل يسأل المستفتى في مثل هذا، يقول له هل يجوز لي أن أصلي وأنا مسبل اليدين؟ فإن بعض الناس ينكرون علينا ذلك ويقولون هو بخلاف السنة. فيقول لهم وإن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى مسبلا يديه، لكن قد قال به مالك وهو المشهور من مذهب المالكية وهو مذهب معتبر. سبحان الله، يعني أنت الآن تجيب عن ماذا؟ أنت تعلم أنه ما صح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسبل اليدين، وأن السنة ثابتة كالشمس في وضع اليمنى على اليسرى، فلماذا تجيب بهذا الجواب؟ هذا جواب يعني جواب من ليس حريصا على الحق وليس حريصا على الصواب، ليس حريصا على السنة. فانظر هنا إلى التابعي كيف يسأل، كيف يسأل الصحابي يقول هل تستطيع، هنا كأنه ألزم المجيب، أنا أسألك عن شيء محدد، هل تستطيع أو أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وكان يمكن أن يوجه إليه السؤال بغير هذه الصيغة، يمكن أن يقول له يا عم مثلا أو يا فلان أو يا أيها الصحابي علمني فرائض الوضوء وسنن الوضوء، كان يمكن أن يقول هكذا، لكنه ربط المجيب أو المستفتى ربطه بماذا؟ بالسنة. أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال الحافظ رحمه الله قوله أتستطيع فيه ملاطفة الطالب للشيخ، أتستطيع فيه ملاطفة الطالب للشيخ، وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم. وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد، قوله فدعا بماء، يعني هو إذن سؤاله ليس عن بيان نظري وإنما عن بيان عملي، فدعا بماء، وفي رواية وهب في الباب الذي بعده فدعا بتور من ماء، تور إناء، والتور بمثنات مفتوحة، قال الداودي قدح نوع من الأواني، وقال الجوهري إناء يشرب منه، وقيل هو الطست، وقيل يشبه الطست، وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. ما هو الصفر؟ النحاس، الصفر النحاس. وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضب في أول هذا الحديث أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والصفر بضم المهملة وإسكان الفاء، وقد تكسر، يعني قد يجوز فيه صفر وإيش وصفر بضم المهملة وإسكان الفاء وقد تكسر، هل يقصد الصاد ولا يقصد الفاء؟ لعله يقصد الصاد، يعني صفر أو صفر، نعم، وقد تكسر أي الصاد، صنف من حديد النحاس، قيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب، ويسمى أيضا الشبه بفتح المعجمة وماذا؟ والموحدة، يعني يسمى صفرا ويسمى ماذا؟ شبها. والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ، طيب والتور المذكور يحتمل فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها، يعني كأنه يقول يحتمل أنه أتى بنفس إيش؟ بنفس التور الذي توضأ فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله طيب قال نعم فدعا بماء، عرفنا أنه دعا بالماء في ماذا؟ في تور، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، الحديث. قال قوله فأفرغ وفي رواية موسى عن وهيب فأكفأ بهمزتين وفي رواية سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب فكفأ بفتح الكاف، وهما لغتان كفأ وماذا وأكفأ، وهما لغتان بمعنى أي بمعنى واحد، يقال كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله. وقال الكسائي وهو إمام من أئمة اللغة كفأت الإناء كاببته وأكفلته أملته، والمراد في الموضعين إفراغ الماء، والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح به في رواية مالك. إذن هنا فأفرغ أو فكفأ أو فأكفأ بمعنى أنه أمال ذلك الإناء ليغسل يديه خارج الإيه؟ خارج الإناء، وإن لم يكن واجبا إلا على المستيقظ من نومه، لكن لا يعني أنه لا يكون مستحبا فيما سوى ذلك. يعني وإن لم تكن قائما من النوم الأفضل أنك تغسل يديك فين؟ خارج الإناء. قوله فغسل يده مرتين كذا في رواية مالك بإفراد يده، وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف، وكذا للدراوردي عند أبي نعيم فغسل يديه بالتثنية، فيحمل الإفراد في رواية مالك على ماذا؟ على الجنس، أراد الجنس جنس اليد. وعند مالك مرتين، وعند هؤلاء ثلاثا، وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم، وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد. طيب، وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين عن عمرو بن يحيى إملاء فتأكد ترجيح روايته، ولا يقال يحمل على واقعتين. لماذا؟ لأن نقول المخرج متحد، الطريق واحد، السند يصب في مصب واحد، لأن نقول المخرج متحد والأصل عدم التعدد. يعني بعض الروايات فرد فيها أنه غسل يديه مرتين فقط، وفي بعضها أنه غسل يديه مرة واحدة، وفي بعضها أنه غسل يديه ثلاثا، فهل يحمل على أن هذا كان متعددا حصل عدة مرات؟ لا، المخرج واحد فالقصة واحدة والأصل عدم التعدد، فيقال إن من زاد إن كان حافظا فتقبل زيادته، لأن الذي نقص ليس فيه نفي الزيادة، يكون غسل واحدة لا ينفي أنه غسل واحدة أخرى أو غسل واحدة ثالثة، فأخبر كل بما علم أو بما سمع أو بما فهم إن كان قد روى بالمعنى. فهنا يعني رواية من قال ثلاثا مقدمة لأنهم حفاظ، قال وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد. إن بأي قرينة رجح الحافظ؟ كلهم حفاظ، الذي روى مرة والذي روى مرتين والذي روى ثلاثا حفاظ، فبأي قرينة رجح الحافظ؟ بالحفظ أم بالعدد؟ بالعدد، رجح هنا بالعدد. القرينة التي رجح بها الحافظ أن هؤلاء عدد، أن هؤلاء عدد من الحفاظ فروايتهم مقدمة على الحافظ الواحد، وهذا ليس طبعا على إطلاقه، فأحيانا تقدم رواية الحافظ الواحد على رواية العدد لقرينة أخرى، لقرينة أخرى، فهناك قراء أخرى قد تقدم بها رواية الحافظ الواحد على رواية عدد من الحفاظ، لكن هنا كأنه اعتبرهم متساوين في كل شيء وعبر عن هذا بالحفظ، ثم قدم العدد على الواحد بلا شك. قال وفيه، وهنا قدم أيضا بقرينة أخرى، هنا قدم بقرينة أخرى وهي، وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء فتأكد ترجيح رواية. إذن هنا أيضا قرينة أخرى، أنه سمع الحديث من شيخه مرتين وإيش وإملاء، فدل على أنه حفظ فأيضا قدم بقرينة سماع وهيب لهذا الحديث من عمرو بن يحيى مرتين إملاء. قال: وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم. إذن هنا نقول إن كان من نوم فهذا متعين، وإن كان من غير نوم فهذا مستحب. نعم. ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان. والمراد باليدين هنا الكفان لا غير، يعني هنا الغسل المراد غسل النافلة وليس غسل اليد فريضة، لأن يعني طبعا الوضوء فيه أعمال ونوافل وفيه أعمال إيش؟ فرائض. فغسل الكفين قبل الوضوء هو من أعمال النافلة أم من أعمال الفريضة؟ من أعمال النافلة المستحبة. أما تعيين ذلك على من قام من النوم فلأنه سيستخدم اليدين في ماذا؟ في الاغتراف. نعم. طيب، هنا ينبه العلماء، وهذا لعل ممن نبه عليه في زماننا بشيء من الاهتمام، الشيخ الفاضل محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله في إحدى خطبه الجمعة، فكان الشيخ في خطب الجمعة يعلم الناس ما ينفعهم، فمن ضمن خطبه الطيبة خطبة يعلم فيها الناس كيف يتوضؤون، فكان من ضمن ما نبه عليه في خطبته أن الناس يخلطون بين غسل الكفين الذي هو مستحب وبين غسل اليدين إلى المرفقين الذي هو ركن من أركان الوضوء. فقال إن البعض يغسل يديه في أول الوضوء، يغسل يديه أي الكفين، ثم بعد ذلك إذا أتى لغسل الفريضة يبدأ الغسل من الكوع الذي نسميه نحن الكوع، نحن نسميه هذا الكوع، لا الكوع الذي هو فعلا الرسغ اسمه الكوع في اللغة، يبدأ الغسل من الكوع إلى المرفق فقط ولا يعيد غسل كفيه. قال: وهذا خطأ، وهو من الأخطاء الشائعة، وهو من الأخطاء الشائعة، فإن الغسل الأول إنما هو مستحب ونافلة، أما الغسل الثاني فهو الفريضة، والله سبحانه قال: وأيديكم إلى المرافق. فينبغي إذا جاء لغسل الفريضة أن يبدأ الغسل من أطراف الأصابع حتى المرافق، هذا هو المتعين. أما أنه يقتصر على غسل يده من الكوع المرفق فهذا مخالف للسنة. قوله، قال الحافظ: قوله ثم تمضمض واستنثر، هنا فائدة عارضة، أن كلمة اليد إذا ما أطلقت في الكتاب والسنة هذا نستطيع أن نقول إنه معنى شرعي وليس معنى لغوي، فقد تكرر إطلاق لفظ اليد في الكتاب والسنة بمعنى إيش؟ بمعنى الكف فقط، هذا كثير، مثل قول الله تعالى: فاقطعوا أيديهما، فليس المراد هنا قطع اليد من الإبط أو من الكتف، ليس هذا المراد، إنما المقصود إيش؟ من قطع اليد يعني قطع الكف فقط، قطع اليد أي قطع الكف فقط. وله أمثلة كثيرة، لكن طبعا يعرف المراد بالقرائن، يعرف المراد بإيش؟ بالقرائن. نعم. قال: قوله، طيب، وطبعا الموضع الذي بين أيدينا هو من ضمنها، فغسل يديه أو يده، المراد هنا غسل يده ويديه يعني إيش؟ الكفين، المراد بغسل اليدين هنا غسل إيش؟ الكفين. قوله: ثم تمضمض واستنثر، فغسل يديه مرتين، فغسل، نعم، فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا. قال الحافظ: قوله ثم تمضمض واستنثر، والاستنثار مستلزم للاستنشاق، يعني استنثر من ماذا؟ استنثر ولم يدخل ماء في فمه أصلا، في أنفه معذرة، فهنا الاستنثار مستلزم للازمه وهو الاستنشاق. قال: وللكش ميهني مضمض واستنشق، والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس، يعني كل مستنفر يلزمه أن يستنشق، لكن هل كل مستنشق يلزمه أن يستنفر؟ لا، ليس بلال، قد يستنشق ولا يستنفر. أما استنفر فيلزم أنه أدخل ماء في أنفه قبل أن يستنفر. وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة، وزاد بعد قوله ثلاثا بثلاث غرفات، يعني في بعض الروايات ثم تمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات، واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة. وفي رواية خالد بن عبد الله الآتية بعد قليل مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، وهو صريح في الجمع كل مرة، بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق العيد، ووقع في رواية سليمان ابن بلال عند المصنف في باب الوضوء من الثور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، واستدل بها أو واستدل بها، يعني من؟ أي المصنف الظاهر، واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة، وفيه نظر لما أشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة، ولمسلم من رواية خالد المذكورة ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية، وفي بحث. طيب، يعني هنا ما هي الصفة؟ هنا صفة مستحبة، صفة مستحبة أنه يأخذ كفا من ماء، كف واحدة، ثم يتمضمض ببعض هذا الماء ويستنشق بالإيش؟ بالباقي، ثم يستنثر، ويستحب الاستنثار بيده اليسرى، ثم يأخذ كفا أخرى يتمضمض ببعضها ويستنشق بباقيها، ثم يستنثر، ثم يأخذ كفا ثالثة فيتمضمض ببعضها ويستنشق بالباقي ويستنثر. هذا هو المستحب، وهذه هي السنة كما ثبتت في هذا الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ قوله ثم غسل وجهه ثلاثا، لم تختلف الروايات في ذلك، ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله ثم في الجميع، لأن كل من الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل. هذا كلام الحافظ يستقيم إذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أي رواية صحيحة قد قدم وإيش وأخر، فإن ثبت أنه قدم وأخر لم يحصل الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الترتيب، وإن لم يثبت أنه قدم وأخر أبدا فيكون استدلال الحافظ هنا أو استدلال من أشار إلى الحافظ يكون استدلالا صحيحا. قوله ثم غسل يديه مرتين مرتين كذا بتكرار مرتين، ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مسلم من طريق حبان ابن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وفيه ويده اليمنى ثلاثا ثم الأخرى ثلاثا، فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد. نعم هو من حديث عبد الله بن زيد، لكن مخرجه من حديث واسع ابن حبان وليس من طريق عمرو ابن يحيى، والمخرجان مختلفان فيحمل على التعدد، لأن روايات عمرو بن يحيى عن عبد الله بن زيد اتفقت على أنه غسل يديه كم مرتين، فيكون هذا هو المحفوظ في هذه الواقعة. قوله إلى المرفقين كذا للأكثر والمستملي والحموي إلى المرفق بالإفراد على إرادة الجنس، وقد اختلف العلماء هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا، فقال المعظم نعم وهو الذي تقتضيه الأدلة، وخالف زفر، وحكاه بعضهم عن مالك، واحتج بعضهم للجمهور بأن إلى في الآية بمعنى مع، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وتعقب بأنه خلاف الظاهر، وأجيب بأن القرينة دلت عليه، وهي كون ما بعد إلى من جنس ما قبلها. وقال ابن القصار اليد، اليد يتنالها الاسم، هكذا عندكم في واو؟ عندي ما في واو. طيب على كل حال، اليد يتناولها الظاهر، وينظر في هذا الاسم إلى الإبط لحديث عمار أنه تيمم إلى الإبط وهو من أهل اللغة، فلما جاء قوله تعالى إلى المرافق بقي المرفق مغسولا مع الذراعين بحق الاسم انتهى. فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك من غسل اليدين للمغسول، وفي كون ذلك ظاهرا من السياق نظر، والله أعلم. وقال الزمخشري لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل دليل عدم الدخول النهي عن الوصال. وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره، دليل الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جميع القرآن.